أتدركون أن امرأة من النساء يمكن أن ينزل الله جل وعلا من السماء أمر إرجاعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتيه جبريل يقول: يا محمد، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. امرأة يرجعها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما شأنها؟ ما قصتها؟ ما خبرها؟ زدنا من الشعر بيتا، حدثنا عنها. لا تذهبوا عني بعيدا، سأقص عليكم قصة أمنا حفصة بنت عمر.
السيدة حفصة هي حفصة بنت عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي، وأمها زينب بنت مضعون ابن حبيب ابن وهب. ولدت حفصة رضي الله عنها وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي بخمس سنين، وحفصة رضي الله عنها أكبر أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ورد أن حفصة أسن من عبد الله بن عمر، وكان مولدها قبل الهجرة بثمانية عشر عاما.
أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، تلك الصوامة القوامة التي أثنى عليها ربها، تلك المرأة العظيمة الزهرة الفواحة في بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لا تسألوني عن ذلك الشرف والنسب، فقد كان والدها أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، وقال: إن يكن بعدي نبي يكن عمر، وأخبر أنه لا أحد يلهم الأمر كما يلهم عمر، ولا أحد فاروقا ولا أحدا يخاف منه الشيطان ويهرب إلى زق آخر وطريق آخر كما كان يصنع مع عمر. لكم أن تتصوروا تلك المرأة التي أخوها عبد الله بن عمر، كانت أمنا عائشة تقول: كان ألزم الناس بالأمر، أكثر الناس اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتشددا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعمها هو زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، سبق عمر في الإسلام وسبقه في الشهادة، فقد قتل يوم اليمامة، فكان عمر يقول: كان زيد أسبق مني، سبقني إلى الإسلام وسبقني في الشهادة. فرضي الله عن تلك المرأة العظيمة النسيبة التي كانت على ذلك الخلق العالي الرفيع، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحسن وفادتها وأحسن إليها، وكانت خير مثال ونعم مثال للزوجة الصالحة. وإن النبي غضب منها يوما، فنزل جبريل يقول له: يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. يا الله، ماذا سنقول لنسائنا وبناتنا إذا جئنا نحدثهم عن امرأة عظيمة كهذه المرأة، حتى يأتسين ويقتدين بأخلاقها ويتعلمن من شمائلها وأدبها؟ يردها الله ويأمر النبي بمراجعتها لأنها صوامة قوامة. رضي الله عن حفصة أم المؤمنين، رضي الله عن والدها عمر، رضي الله عن أخيها عبد الله بن عمر.
السيدة حفصة بنت عمر الصوامة القوامة التي كانت تسامي السيدة عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا صح التعبير تنافسها، فقد كانت السيدة حفصة تسامي السيدة عائشة في المنزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكي تعرف عظمتها لابد أن تعرف إسلام أبيها الفاروق، لأنها نشأت في بيت الفاروق، فحتى تتعرف على عظمتها وأنها رضعت الإسلام كما يرضع الأطفال لبانة أمهاتهم. تعلمون أن عمر رضي الله تعالى عنه حين سمع القرآن في بيت الخباب، وحين انطلقت بارقة الإسلام في قلبه واندلعت جزوة الإيمان في صدره، فإنه ذهب إلى حيث يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ولما نظر أحدهم من ثقب الباب ورأى عمر وقد توشح سيفه، وجل بعض المسلمين وظنوا أن عمر قادم للنكال من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يكن الأمر كذلك. فتح الباب لعمر وقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بتلابيبه بمجامع ثيابه وهو يقول له: أما تتقي الله يا عمر؟ أما تسلم يا عمر؟ قال عمر: إنما جئت لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة ارتج لها البيت، وكبر أصحابه ممن كان معه في دار الأرقم تكبيرة عالية. لما؟ لأنهم كانوا يعلمون أن إسلام عمر عز للإسلام والمسلمين، فقد كان الصحابة قبله يطوفون بالبيت خفية ودسيسة بعيدا عن أعين أهل مكة وكفارها، إلا أنهم بعد إسلام عمر كانوا يطوفون بالبيت جهارا نهارا. في هذا البيت الذي كان عمر عميدة وكان الإسلام ربيعة تربت السيدة حفصة، وأخذت العظمة من أبيها عمر بن الخطاب، أخذت منه العظمة والعزة، وأخذت منه الأنفة والكبرياء في الحق. وقد كانت كذلك أمنا السيدة حفصة التي يناصبها أعداء الصحابة، أعداء الصحابة يناصبونها العداء، وما كانوا في ذلك منصفين. إنما حفصة بضعة من عمر، بضعة من العظمة، بضعة من كبرياء الإسلام.
تزوجت أمنا حفصة في البداية من خنيس ابن حذافة السهمي، وأسلمت معه، وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى اللي خرج فيها 12 من الصحابة وأربعة من الصحابيات، ومعهم على رأسهم كان سيدنا عثمان وابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية. لكن كم في أمور الغيب من مفاجآت. يهاجر بعد كده خنيس ومعه زوجه حفصة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم بدر يصاب خنيس ويتأثر بإصابته هذه ويموت، وتترمل حفصة. ولكن كم في البلية من نعمة خفية، وتموت رقية زوج عثمان، فيعرض عمر على عثمان أن تتزوج من حفصة، فيقول عثمان: ما لي أرب في النساء، لا أتزوج اليوم. فيذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه رق لهذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هو خير من هي خير من حفصة. فكأن سيدنا عمر تخيل ان حفصة تتزوج مين هيبقى افضل من عثمان، فيذهب الى ابي بكر فيعرض على ابي بكر ان يتزوج من ابنته حفصة، فيأبى ذلك. وبعد كده تبقى المنحة الربانية، المنحة أن حفصة ستكون زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر ويقول له: لا تجد علي، فإني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من حفصة ويصدقها 400 درهم لتدخل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذه حفصة رضي الله عنها صاحبة مكانة عالية في الإسلام، ولم لا؟ إنها ابنة من؟ ابنة عمر، وأخت من؟ أخت عبد الله بن عمر، وزوج من؟ وبه نبدأ وإليه ننتهي، إنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. إن كل بيت من بيوت المسلمين يحدث فيه ما يحدث، ولو لم يحدث في بيت النبي مثل هذا لقلنا إنها تجربة لا يصح أن تكون في بيوت المسلمين. إن الأرضية والطينية التي وجدت في معاملاتهم دليل على سمو أرواحهم، حدث بينها كما يحدث بين كل زوج وزوجته، فطلقها النبي عليه الصلاة والسلام. أين عمر وكيف قلبه وقد قطعت الصلة التي بينه وبين النبي في النسب، وأكرم به من نسب. كيف بك يا أمنا حفصة وكيف بقلبك؟ آه لو تخيلنا كم بكت لله وكم سجدت لله حتى نزل جبريل عليه السلام من السماء آمرا رسول الله أن يراجعها. يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، ما هي الأوسمة التي من أجلها أمر الله رسوله أن يعيدها إلى عصمته؟ يا رسول الله، إن الله يأمرك أن تعيد حفصة وأن تراجعها، فإنها صوامة قوامة، أكثرت من صوم النهار ومن قيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بفطرة سوية، يفطن غالبا إلى طبيعة النساء، وربما أن يحدث منه أمرا غالت فيه نساؤه بطبيعة النساء، فأتى النبي ماريا القبطية في لحاف حفصة وهي زوجته ومن حقه، وهذا بيته وصاحب البيت وهذا النبي، ولا يفعل شرا ولا يفعل إلا الخير، لكن غيرة النساء تحركت. أتتخيل لو أن نساء النبي ليس عندهن غيرة على رسول الله، هل غيرة نساء النبي محمدة أم مسلبة؟ أنا أقول أنها محمدة، لأنه زوج يغار عليه. نحن كمؤمنين ولم نره نغار عليه ونحبه صلى الله عليه وسلم، فكيف بزوجاته؟ فغارت حفصة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرضيها، قال لن أقربها، حرم على نفسه أم ولده ماريا القبطية، فأنزل الله جبريل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. إن النبي أصر إلى حفصة قبل أن يحرم ماريا: لا تخبري أحدا، لكنها أخبرت حبيبتها عائشة، وعائشة أخبرت بقية زوجات النبي، فعلم النبي بخبرهما، فأنزل الله: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. إنها طبيعة البشر المتمثلة في شخصيات نساء النبي، لكنهن خير نساء، لأن الله اختارهن ليكن زوجات لرسول الله، ومن أوائل هؤلاء الأخيار والخيرات أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها.
كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يطلبن من النبي النفقة والمال ويسألنه كبقية النساء. فجاءت في يوم من الأيام أمنا حفصة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان عبد الله بن عباس يكلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يهابه، فجاءه يسأله عبد الله بن عباس عن قول الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. فقال له عبد الله بن عباس: إني كنت أهابك وإني الآن أسألك. فقال: سل ما بدا لك. فسأله عن تلك الآية. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مفسرا لابن عباس تلك الآية، قال: كان أحدنا في قريش أو في مكة إذا أراد شيئا من زوجته قضى حاجته منها، وكانت المرأة تهابه أن تسأله أو تحدثه. فجاءت في يوم من الأيام إحدى نساء عمر تحدثه، فكأنها رفعت الصوت أو تكلمت معه، فقالت له زوجته: إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمن معه ويطلبن منه، وأنت لا تريد أن نتكلم أو نطلب. فذهب عمر رضي الله عنه أرضاه إلى ابنته حفصة يقول: يا بنيتي، لا تطلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، واطلبيني أنا حتى الدهن الذي تريدينه لرأسك، يعني الكريم الذي تضعينه على رأسك أو تجمد به نفسك، اطلبيه مني ولا تطلبي من النبي عليه الصلاة والسلام، إكراما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا تشغل المرأة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فامتثلت أمنا حفصة لأمر والدها، فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ما أجمل هذا الأدب، وما أحسن هذا السمت، وما أروع هذه التربية. من الطرائف الجميلة في حياة أمنا حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى غزوة أو إلى سفر يقرع بين نسائه، يعمل قرعة من النساء التي تخرج معه، فأقرع بين نسائه، فكان هذه المرة عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر وحفصة رضي الله عنها بنت عمر، البنتان لأفضل رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل عند الغروب يجعل جمله يمشي بجوار جمل أمنا عائشة حتى يسليها طوال الليل بالحديث ويؤانسها ويقضي معها هذه الليلة. فلما جاء وقت العصر قالت أمنا حفصة لعائشة: يا عائشة، ألا تركبين جملي وأركب جملك فننظر؟ تعالي جربي ركوبة الجمل عندي وأجرب أنا ركوبة الجمل عندك. وكانت أمنا حفصة تخطط لشيء ما. انتهى الغداء وبدأ الناس يستعدون للمسير، فركبت عائشة في هودج أمنا حفصة، وركبت أمنا حفصة في هودج أمنا عائشة. ولما غربت الشمس جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بجمله بجوار جمل أمنا عائشة الذي تجلس فوق هودجه أمنا حفصة، والنبي لا يعلم. فلما بدأ النبي يلاطفها ويتكلم معها علم أنها حفصة، فلم يكن بد أن يكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوار، خلاص أمام النبي إلا أن يكمل الحوار. فجلس يؤانس أمنا حفصة طوال الليل، وافتقدته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فعلمت أمنا عائشة بمكيدة أمنا حفصة وأنها أحبت أن تستأثر برسول الله طوال الليل في السفر. فلما طلع الصباح جعلت أمنا عائشة تضع قدميها بين الإذخر والحشيش تقول: يا رب سلط علي عقربا يلدغني، ولا تخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تتألم فيتألم النبي لألم أمنا عائشة ويرق قلبه ويحن على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كانت هذه من النوادر اللطيفة واللطائف البديعة بين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أجمل تلك الحياة، وما أجمل تلك المؤانسة. ورضي الله عن حفصة بنت عمر أمنا الصديقة رضي الله عنها وأرضاها.
من الطبيعي أن تغار نساء النبي بعضهن على بعض، وكيف لا يغرن وزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، والشمس تخجل من ضياء جبينه، والبدر لو حاكاه في الحسن افتضح، من أنزل القرآن في أوصافه، ماذا عساي أقول فيه من المدح. السيدة عائشة كما قلنا في فقرة سابقة كانت تساميها السيدة حفصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم كما كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه بعد العصر، فدخل غرفة أو حجرة السيدة حفصة فمكث أطول مما كان يمكث سابقا، والسيدة عائشة تحسب الدقائق وتحسب الثواني، فسألت لماذا أطال المكث عند حفصة، فقيل إن نفرا من قومها أهدى عكة من عسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أحتالن لها، أي للسيدة حفصة. فاتفقت السيدة عائشة مع السيدة سودة أن إذا اقترب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول له ما هذه المغافير، وهو ريح غير مستحب. واتفقت أيضا مع السيدة صفية أن تقول نفس القول. فلما دار النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ودخل عند سودة أمنا رضوان الله عليها، قالت ما هذه المغافير؟ فقال إنما أكلت عسلا. قالت أجد منك ريحا تشير إلى أنه ريح غير مستحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على طيب ريحه، كان ريحه المسك دائما. فلما أن دخل عند صفية قالت أجد منك ريح مغافير، قال إنما أكلت عسلا عند حفصة. ولما دار بعد ذلك على عائشة قالت ما قالت أختاها. فلما جاء دور حفصة قالت آتيك بهذا العسل، فقال لها غير محرم وغير مشمئز وغير غاضب، قال لها لا حاجة لي فيه. فلما سمعت سودة بذلك قالت واثكلياه، لقد حرمنا عليه العسل. قالت عائشة اسكتي، تسكتها تكفكفها خشية أن تظهر السر، لكن الله عرف بعضه وأعرض عن بعض. ودخل النبي ذات يوم صلى الله عليه وسلم على حفصة وعندها الشفاء بنت عبد الله، فقال لها ألا تعلميها رقية النمل كما علمتيها الكتابة، وذلك حتى يكون التعليم متكاملا، تعلمها الكتابة وتعلمها السنة. ما أجمل ما نستقي من هذا القصص الكريم من قصص بيوت النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم.
وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لزمت أمنا حفصة بيتها كما أمر ربنا تبارك وتعالى، وقرن في بيوتكن، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بأن يكن أحلاس البيوت لا يغادرن بيوتهن. لكن كانت ثمة محنة بعد مقتل عثمان، وأرادت أمنا عائشة أن تأخذ حفصة معها، لكن حفظ الله حفصة من الوقوع في هذه الفتنة وهذه الإشكالية التي ندمت أمنا عائشة رضي الله عنها عن الخروج فيها. وجاءها أخوها عبد الله ابن عمر وهو من هو، ونصحها، وكان لنصيحته لها أعظم الأثر في أن تحفظ أمنا حفصة من ذلك. ومع الآلام ومع الأحزان كان هناك فصول أخرى في حياة أمنا حفصة، فجاءت وعمر رضي الله عنه في النهز الأخير، جاءت لتطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا أبتاه أبشر وفادتك على رب رحيم وليس لك تبع على أحد. فبشرته ليحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. أمنا حفصة لها مآثر ومناقب عظيمة، ومن أهمها إنه المصحف الذي بين أيدينا هذا كانت جمعت صحائفه في بيت أمنا حفصة، وهو الذي اعتمد عليه عثمان رضي الله عنه في جمع المصحف بعد ذلك. روت أمنا حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيها أحاديث قدرها البعض كما في مسند بقي بن مخلد بنحو من 60 حديثا، فيها أحاديث نحو من 3 أحاديث في البخاري، وانفرد مسلم بنحو من 6 أحاديث روتها أمنا حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وها هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما انتشر القتل بين القراء، فإذا به يجمع الصحابة وأراد أن يجمع القرآن كله مكتوبا في صحيفة واحدة، والقرآن قد كتب بين يدي النبي وله من الكتاب 40 كاتبا، لكنه أراد أن يجمع مصحفا في مجلد واحد كما هو بين أيدينا اليوم. فلما شرح الله صدور الصحابة أقدم النبي عليه الصلاة والسلام على جمع، أقدم الصديق رضي الله عنه على جمع المصحف فجمعه، وبقي عنده مدة خلافته، ثم وضع عند الفاروق مدة خلافته، ثم انتقل من بيت الفاروق إلى بيت حفصة. يا ترى لما؟ إنها الفراسة في قلوبهم والإيمان المتصل بأبواب السماء، كأن الله أرشدهم، بل هو أرشدهم إلى أن عثمان سيموت شهيدا، فمن أجل هذا ألهمهم الله أن يكون المصحف عند عثمان فيحرفه المرتدون. فبقي عند حفصة رضي الله عنها، لما جمع عثمان الجمع الثاني أرسل إليها فأعطته له، ثم أعاده إليها رضي الله عنها. أي كرامة عندك يا أمنا، وأي منزلة لا تساميها منزلة أن يبقى القرآن عندك في بيتك. جمع الله قلبك بحبيبك في الجنة صلى الله عليه وسلم.
حفصة راجعها إنها صوامة قوامة.